مطبوعات أوروبا الحرة من براغ وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. أكد رئيس فريق المفتشين الدوليين هانس بليكس لدى وصوله اليوم إلى بغداد أن الأمم المتحدة تمنح العراق فرصة جديدة لنزع أسلحته. وقال بليكس للصحفيين في مطار صدام الدولي إن الوضع متوتر في الوقت الراهن، لكننا أمام فرصة جديدة تمنح للعراق. بليكس أضاف أيضا أن المفتشين جاءوا إلى العراق للقيام بعمليات ذات مصداقية، مؤكدا أن هكذا نوع من العمليات يصب في مصلحة العراق والعالم على حد سواء. ويذكر أن بليكس وصل برفقة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بعد ظهر اليوم إلى بغداد مع فريق من الفنيين لإعادة إطلاق مسار التفتيش عن الأسلحة العراقية المتوقف منذ 4 سنوات. على صعيد ذي صلة، قال رئيس فريق التحقيق والمراقبة والتفتيش التابع للأمم المتحدة هانز بليكس إنه ليس متأكدا من أنه سيقابل الرئيس صدام حسين خلال فترة وجوده في العراق، لكن بليكس أكد في المقابل أنه سيلتقي أعضاء في الحكومة العراقية وأنه لم يتم بعد تحديد برنامج في هذا الشأن. في المقابل، أعلن السفير العراقي في موسكو عباس خلف إن بلاده ستتعاون بشكل واسع مع رئيس فريق المفتشين هانس بليكس. خلف أشار أيضا متحدثا عن متظاهرات احتجاج على الحرب ضد العراق نظمها ناشطون من الحزب القومي الروسي بزعامة جيرونوفسكي، أضاف أن العراق سيبذل كل ما في وسعه للسماح للمفتشين بممارسة نشاطهم بفعالية ونجاح، مضيفا أنه من مصلحة بغداد أن تسوى هذه القضية بأسرع وقت ممكن لإتاحة المجال أمام رفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق. أفاد مصدر دبلوماسي بلجيكي اليوم أن بلاده أبلغت المعارضة العراقية بأن الوقت غير مناسب لعقد اجتماع للمعارضة في بروكسل بين 22 و25 من الشهر الجاري. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن دبلوماسي بلجيكي أن عقد اجتماع كهذا ليس مستبعدا على الإطلاق، لكن الوقت غير مناسب، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير ينص على نزع أسلحة العراق للدمار الشامل وليس على إسقاط النظام العراقي. وأضاف الدبلوماسي البلجيكي أن انعقاد هذا الاجتماع في بروكسل بهدف معلن وهو تغيير النظام العراقي يأخذ حسب رأي الحكومة البلجيكية منحا مغايرا لعمليات الأمم المتحدة التي تدعمها بلجيكا. قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أنه بمقدور الرئيس العراقي صدام حسين أن يقرر ما إذا كانت الأزمة الخاصة بامتلاك بغداد أسلحة دمار شامل ستحل سلميا أم لا. بهذا ينتهي موجز الأخبار العراقية، قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر. السلام عليكم.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
نحن الآن في شهر رمضان الشريف عاده الله على العراقيين وسائر المسلمين باليمن والخير، فأيام رمضان بالذات من أيام الخير، ولهذه الأيام المباركة في العراق تقاليدها وعاداتها الموسمية يدور أكثرها حول الفطور والسحور الركنين الأساسيين في عملية الصيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. فبعد ساعات الصيام الطويلة والمرهقة لا سيما في أشهر الصيف اعتاد الصائمون على الإمعان في الأكل والشرب ثم الانصراف إلى المقاهي والمجالس الخاصة لإحياء السهرة والاستمتاع بهذه الفرحة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. يتم ذلك بالحزورات والمباريات وعلى الخصوص لعبة المحابس والاستماع إلى الحكايات والنكات والطرف البريئة. كان من المبهج بصورة خاصة في بلاد الرافدين أن نتذكر كيف كان أبناء سائر الطوائف الأخرى من مسيحيين ويهود يشاركون في هذه الحياة الاجتماعية مثلما كان المسلمون يشاركون في احتفالات الكريسماس والعام الجديد. إنه العراق، بلد التعايش والتسامح الطائفي. هكذا شاعت بين الناس النكات والطرائف التي يمكن أن نسميها بالنكات الرمضانية، وكما نتوقع تعلق الكثير منها بالأكل والإفراط في الأكل ما كان يشيع بين الصائمين. وهكذا روي عن رجل من أهل باب الشيخ أنه اصطحب ابنه إلى إحدى مأدبات الفطور، فلاحظ أن ابنه كان يشرب الماء بين الأكل، فلكزه في خصره وانتهره قائلا: ولك يا حمار تملي بطنك بالمي وقدامك كل هذه الكبة والشيخ محشي؟ فأجابه الولد: لا يا أبا، أنا إذا أشرب مي حتى أزيح الكبة من مأتي وأسوي مكان للدولمة. فكر والده قليلا ثم لكز ابنه على خصره مرة أخرى لكزة قوية: يا كلب، تعرف هالحيلة وما علمتني إياها من قبل؟ وتأخر رجل في عمله وفات عليه وقت الفطور. سمع المدفع يدوي بانتهاء الصوم ورأى جماعة من أصحابه يتناولون فطورهم في المقهى على مائدة وفيرة بالكباب والطرشي وشوربة العدس. خاف أحدهم أن يشاركهم الرجل بأكلهم فصاح به: إيه كباب مسموم مال البارحة. فانضم إليهم ومد يده وأخذ سيخا من الكباب، التهمه بشوق وهو يقول: والله يا أخوان الحياة بعد هالوجوه الحلوة ما تسوى، خلي أموت وياكم. هذا صنف من النكات الأكولة. هناك صنف آخر من النكات الرمضانية يدور حول التهرب من واجب الصيام. أبلغ رجلا باقتراب شهر رمضان فقال: والله راح أقطع عنه بالسفر، وهو ما كان يفعله أحد الباعة المتجولين. كان ينقل بضاعته من شاي وسكر وصابون ونحو ذلك على دراجته الهوائية ليبيع هذه الحاجات إلى سكان القرى والبلدات المجاورة في بغداد، في اليوسفية والمحمودية وسلمان باك وغيرها. تدمرت زوجته من ذلك وقالت له: ليش ما تشوف لك شغلة ما بيها كل هذا السفر على البايسكل النهار كله؟ فأجابها قائلا: وإذا إجا رمضان أنت تخلصين يعود من الصوم؟ وحدث أن سمعت امرأة أحد الوعاظ يخطب ويقول: إن من صام يوم عاشوراء فهو كمن صام سنة كاملة. فانتظرت حتى جاء يوم عاشوراء فصامت حتى الظهر، وقالت للناس: صمت نص اليوم وآني يكفيني من هذا 6 أشهر، والشرط أن يكون رمضان بيها. الشاعر الشعبي ملا عبود الكرخي كان رجلا محافظا ومتدينا، وكتب عدة قصائد في الإشادة بقدسية الشهر الكريم، وكان مما قاله: هذا الشهر شهر الفوز بالجنة وشهر المغفرة، قرأنا خبر عنه. بهذا الشهر يلزم إذا أمكننا انحافظ أيها الأمة على الإحسان. أما إذا تسألني عن المفطر، هذا إلى ذنب رب ما يغفر، لأن ملحد إلى آياته، موكر لابد ما يكن بالآخرة خسران. ولكن أحد أصحابه رآه يوما يدخن سيجارة في مكتبه بالجريدة، فعاتبه على ذلك وقال له: يا عبود يا عبود، هذا شهر رمضان والناس صايمة وانت تشرب سيجارة ومفطر؟ فأجابه الشاعر الساخر قائلا: أنا من حزب فاطر السماوات والأرض. بالطبع لا يقتصر صوم رمضان على الامتناع عن الأكل والشرب والتدخين، يسري أيضا على كل ما يمكن أن نسميه بنوازع الشر كالعنف والعدوان. رأوا رجلا يضرب زوجته في رمضان فأنبه القوم: شلون تضربها وهي صايمة؟ وهاي أيام رمضان الشريف، يمو عندك 11 شهر أخرى اضربها بيها، هذا شهر شوال جاي اضربها بيه. قال: تريدون أصبر إلى أن يجي شوال؟ أعزائنا النكات الرمضانية جزء من كرم هذا الشهر الكريم، أيام الخير اللي نحتفل بيها، وندعو الله عز وجل أن يعيدها بالخير لكل العراقيين عن قريب.
رمضان الكريم اقلوب فرحانة، برمضان الكريم
اقلوب فرحانة،
رمضان الكريم
اقلوب فرحانة،
برمضان الكريم
اقلوب فرحانة.
يا صايم شهر رمضان هنيالك، بيوم الآخرة تنجيك أعمالك. يا ياضي لا تخلي تمس الناس أقوالك، سامح لو خطأ خلك بدنيانا، برمضان الكريم
قلوب فرحانة،
برمضان الكريم صام. يا اخواني اله الشام قلب فرحان ويتاني، ضحكت هالمجالس هذا برهاني، ضحكت هالمجالس هذا برهاني، كلها تدعي من الباري غفرانة، برمضان الكريم
برمضان
الكريم رمضان الكريم.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
ما انسى لعب المحبس المحبوب، هو الكل محل زارها مرغوب، ذاك يصيح بات وهو مو مغلوب، ذاك يصيح بات هو مو مغلوب، ثاني ترجي في بجيف خسرانة، برمضان الكريم
اقلوب فرحانة،
برمضان الكريم
اقلوب فرحانة،
برمضان الكريم
اقلوب فرحانة،
برمضان الكريم
اقلوب فرحانة.
وكلات الشهر وكلات الشهر هيهات انساها، بقلاوة جميلة زلاب يهواها، يا يا بصوان المحل حلوة نلقاها، بصوان المحل حلوة نلقاها، تستنظر الرايل جاي سهرانة، برمضان الكريم
اقلوب فرحانة،
برمضان الكريم
اقلوب فرحانة،
برمضان الكريم
اقلوب فرحانة،
برمضان الكريم
اقلوب فرحانة.
يا ربي بفرح عيد الشهر، إنه بيه فيه بكل سنة اخواني تتهنى باسم انفوسنا كل وقت تتغنى بليالي الجميلة ارواحنا ايمانا رمضان الكريم رمضان الكريم رمضان الكريم رمضان الكريم
هذه إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112222660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112222660. هذا بإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الكرام، أكدت معلومات نشرت في أنقرة أن الشخص الذي حاول خطف الطائرة الإسرائيلية في تركيا هو بالفعل عربي من إسرائيل. تفاصيل أخرى حول الموضوع مع مراسلنا في إسطنبول جال نطفي.
أعلنت مديرية الأمن التركية بأن عناصر أمنية تمكنت من إحباط محاولة في الجو لخطف طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أن الطائرة الإسرائيلية التي كانت تقوم برحلة العال رقم 581 تمكنت من الهبوط بسلام بعد أن تمكن أفراد الأمن الإسرائيليين من إحباط محاولة اختطاف الطائرة في الساعة 9:30 ليلا فوق سماء مدينة يلظة التركية التي كانت متوجهة إلى مدينة إسطنبول في تركيا. من ناحية ثانية، أكد المصدر على أن الطائرة التي كان على متنها 170 شخصا هبطت بسلام في مطار إسطنبول، وإن مسؤول الشرطة التركية في المطار احتجزوا الإرهابي الوحيد، وإن الرجل الذي يناهز عمره 23 عاما فيما يبدو وهو عربي الأصل من إسرائيل واسمه توفيق فقرة حاول مهاجمة قمرة الخاصة بالطائرة قبل أن يمسك به الحراس. وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع، نقلت وكالة الأناضول التركية عن المتحدث الرسمي في وزارة المالية التركية عن أن تركيا قررت تجميد الأرصدة المالية ل 32 شخصية ومؤسسة في البنوك التركية بسبب قيامهم بتأمين الدعم المالي لجماعات متطرفة، مشيرا إلى أن القرار يأتي تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بتجنيد تمويل الإرهاب، ومؤكدا على أن الذين تم تجنيد أموالهم ينتمون لدول شرق أوسطية ولديهم حسابات في البنوك التركية، كما يملكون شركات تجارية في الدول الأجنبية التي لها فروع في تركيا. من ناحية ثانية، يعلن رئيس الوزراء التركي المعين عبد الله جول تشكيل حكومته الجديدة اليوم بعد تعهده بأن تصبح تركيا دولة ديمقراطية وغنية على أن تبدأ عملها رسميا غدا بعد مصادقة الرئيس التركي أحمد نجد السفر على هذا التشكيل وإيداع الوزراء اليمين الدستوري في البرلمان التركي. وأكد جول اليوم في تصريحه لوكالة الأناضول التركية إن أولويات حكومته في رفع المعايير الديمقراطية في البلاد لتصبح تركيا دولة ديمقراطية متطورة ستكون هدفه الأول، بالإضافة إلى الوصول باقتصاد البلاد إلى مستوى الدول الغنية وإعادة توزيع موارد البلاد بشكل عادل بين الأتراك لإزالة الفوارق بين الأغنياء والفقراء، مؤشرا إلى أن حكومته ستواصل أعماله لتحقيق هذه الأهداف. وأضاف جول إن الحكومة الجديدة ستذهل القادة الأتراك والأوروبيين من خلال اتخاذ خطوات جادة ومهمة تبرز للعالم إن تركيا دولة مسلمة ديمقراطية معاصرة بحيث تكون نموذجا لكل الدول الإسلامية. وعلى صعيد سلة للموضوع أكد جول على أنهم سيتخذون إجراءات من أجل مكافحة التعذيب وستقوم الحقوق والحريات الأساسية على أساس القانون الدولي وذلك في إطار السعي إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. من ناحية ثانية أكد جول على أنه مع مرور الوقت سيتغير الوضع القانوني لزعيم الحزب بإشارة منه إلى إمكانية تولي أردوغان منصب رئيس الوزراء بعد تعديل الدستور التركي الذي يحضر عليه ذلك حاليا نظرا لأنه ليس عضوا في البرلمان. وعلى صعيد آخر أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة أركان الجيش التركي بأن رئاسة أركان الجيش التركي قررت تفويض الحكومة الجديدة باتخاذ موقف باسم تركيا تجاه خطة عمان في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي عن ابتعاد الجيش عن الحياة السياسية للبلاد. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
يشارك الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في قمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي تعقد خلال الأسبوع الجاري في العاصمة التشيكية براغ، هذا في الوقت الذي يتوقع فيه أن يشكل العراق محورا رئيسيا في القمة. ولا صادق في التقرير التالي.
بثت وكالة رويترز أمس تقريرا عن قمة حلف شمالي الأطلسي التي ستعقد في براغ في نهاية هذا الأسبوع، وقالت إن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش سيغادر لحضور اجتماعات القمة، وأشارت إلى عدم شعور القادة الأوروبيين بالراحة إزاء حرب على العراق وإزاء التحذيرات من أعمال إرهابية جديدة، وهي أمور ستلقي بظلالها على قمة الحلف كما جاء في التقرير. هذا ومن المتوقع أن يدعو الحلف الذي يضم 19 دولة حاليا 7 دول جديدة إلى الانضمام إليها، منها 3 من دول الاتحاد السوفيتي سابقا. كما سيناقش في قمته تفعيل المنظمة على الصعيد العسكري لمواكبة القرن 21 من خلال إنشاء قوة للرد السريع وتحسين التنسيق بين الدول الأعضاء مثلا. إلا أن طائرات الولايات المتحدة الحربية ستكون في سماء براغ كما جاء في تقرير الوكالة وسط تحذيرات من أعمال إرهابية، ومع تساؤل القادة الأوروبيين حول الطابع الملح في مسألة نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية. هذا ويختلف أعضاء حلف شمالي الأطلسي حول الطابع الملح لنزع أسلحة العراق، وهو ما يدعو إليه الرئيس بوش منذ أشهر. ونقلت الوكالة عن إيفو دالدر من معهد بروكينغز قوله إن القادة الأوروبيين ما يزالون يعتبرون أن القوة يجب أن تكون الحل الأخير، بينما أظهرت الولايات المتحدة من خلال سياستها إزاء العراق وقبلها في كوسوفو، وكما قال دالدر، أنها تعتبر القوة الحل الأول أو في الأقل من ضمن الحلول الأولى. كما نقل التقرير عن فيليب جوردن من معهد بروكينغز أيضا قوله إن النقاش في قمة حلف شمالي الأطلسي قد يدور حول إنشاء قوة الرد السريع. ثم ذكر التقرير بالخلاف القائم بين الرئيس الأمريكي بوش والمستشار الألماني شرودر بسبب معارضة الأخير شن هجوم على العراق، ف ثم بسبب تصريحات أدلى بها مسؤول ألماني شبه فيها تصرفات الرئيس الأمريكي بتصرفات هتلر، مما أشعر الرئيس بوش بالغضب. ونقلت الوكالة قول مستشارة الأمن القومي غوندوليزا رايس بأن من غير المخطط أن يجتمع بوش وشرودر على هامش قمة الحلف. كما نقل التقرير عن دلدر قوله إن الضغط سيزداد على ألمانيا عندما سيأتي دورها كعضو غير دائم في مجلس الأمن اعتبارا من شهر كانون الثاني المقبل، إذ سيكون على ألمانيا عندئذ اتخاذ موقف إزاء دعم استخدام القوى ضد العراق لتعزيز قرار مجلس الأمن، علما أن المستشار شرودر يصر على أن بلده لن يفعل ذلك. وأوردت الوكالة قول غوندوليزا رايس وهنا أقتبس: سيكون على ألمانيا أن تقرر ما هو الدور الذي ستؤديه أو الدور الذي لن تؤديه في تعزيز قرارات مجلس الأمن إذا ما اقتضت الحاجة. ونقلت الوكالة أخيرا توقع سيمون سافري مدير الدراسات الأوروبية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بأن يسعى الرئيس بوش إلى طمأنة أوروبا ووعدها بالتشاور معها قبل القيام بأي عمل في العراق، وبمنح كل دولة الحق في رفض المشاركة في الحملة وحسب ما جاء في تقرير وكالة رويترز.
تشير تقارير من العاصمة الأردنية إلى أن عددا من العراقيين في الأردن عازمون على العودة إلى العراق للاستفادة من قرار العفو الذي أصدره الرئيس العراقي صدام حسين. وتحدثت التقارير في هذا الخصوص عن 2000 عراقي راغب في العودة. التفاصيل في العرض التالي الذي أعده ويقدمه ميخائيل ألاندرينكو.
نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تحقيقا أمس الأحد حول عودة المهاجرين العراقيين إلى ديارهم بعدما أعلن الرئيس صدام حسين عفوا عمن. التحقيق أشار إلى أن أعدادا كبيرة من العراقيين عادوا إلى بلادهم في الأسابيع الأخيرة، وذلك رغم آفاق نشوب حرب مع الولايات المتحدة. الصحيفة ذكرت أنه منذ إعلان العفو طلب 2000 عراقي من السفارة العراقية في عمان تقديم وثائق تسمح لهم بالعودة، حسب ما قال الملحق الصحفي للسفارة جواد العلي، مضيفا أنه تم تلبية طلبات أغلبيتهم. كما حصل مئات الآخرين على وثائق مماثلة من السفارتين العراقيتين في سوريا ولبنان على حد تعبير مسؤولين. التحقيق نسب إلى مسؤولين عراقيين أن معظم الذين طلبوا الوثائق كانوا من المهاجرين الاقتصاديين الذين تركوا العراق بطريقة غير قانونية، مع أن عددا صغيرا من الذين يرغبون في العودة هم معارضون سياسيون. لكن متحدثا باسم المؤتمر الوطني العراقي أكبر جماعات المعارضة العراقية قال إنه لا يعرف منفيين طلبوا جوازات سفر من بعثة دبلوماسية عراقية، وحتى إذا كانوا فعلوا ذلك فإن المتحدث شكك في أن يمنح معارضون بارزون جوازات سفر جديدة. التحقيق حكى قصة أكرم الزام البالغ 22 عاما من العمر الذي غادر العراق قبل سنتين والآن يرغب في العودة. لزام يعمل في مجزرة في عمان، الأمر الذي يسمح له بإرسال $100 إلى أهله في العراق، لكنه قال إنه طلب وثائق السفر ليعود إلى العراق لأن هذه فرصته الأخيرة لرؤية والديه وإخوته. ومضى لزام إلى القول إنه كان يتحين إمكانية زيارة أهله في العراق، لكن ذلك كان مستحيلا لأنه كان سيسجن في حال عودته قبل إعلان العفو. العائدون قد لا يعتقلون، بيد أن الكثير من الشبان سيجبرون على خدمة العلم إذا تدهور التوتر مع الولايات المتحدة. لكن لزام قال إن القتال لا يرعبه، مضيفا أنه يريد الدفاع عن بلاده وتعليم الأمريكيين درسا على حد قوله. الصحيفة نسبت إلى مهاجر عراقي آخر يقيم في الأردن اسمه حامد رسام أن العراقيين سيحفرون قبورا للأمريكيين. رسام عاد إلى الأذهان أن أهل بلاده سحقوا البريطانيين باستخدام أسلحة بسيطة، مشددا على أن العراقيين سيغلبون الأمريكيين بالرغم من التقنية العالية التي تتمتع بها الولايات المتحدة على حد قوله. من جهة أخرى، نقل التقرير عن بعض العراقيين في عمان أملهم بأن يبدأ كبير المفتشين الدوليين عن الأسلحة العراقية هانس بليكس عملية تحول دون نشوب مواجهة عسكرية. ووصف مسؤولون حكوميون العفو العام بأنه تعبير عن امتنان الرئيس العراقي لحصوله على تأييد 100% من المشاركين في الاستفتاء الرئاسي الأخير الذي سمح له بالبقاء عند سدة الحكم لمدة 7 سنوات إضافية. ورغم أن الأردن وغيرها من الدول المجاورة للعراق تخشى تدفق اللاجئين في حال نشوب الحرب، لكن دبلوماسيين مقيمين في عمان يؤكدون أنهم لم يلاحظوا زيادة ملموسة في عدد العراقيين الذين يرغبون في دخول الأردن. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن حوالي 300,000 عراقي يوجدون حاليا في الأردن.
وصلت الصحف الأمريكية اهتمامها بتطورات الشأن العراقي من مختلف زوايا. شهزاد القاضي قرأ بعض هذه الاهتمامات ويعرضها لكم فيما يلي.
مع اقتراب موعد ذهاب مفتشي الأسلحة إلى العراق، تناولت صحف أمريكية ما سيعترض عمل المفتشين من صعوبات محتملة. وفي هذا الصدد نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا افتتاحيا تحت عنوان استجابة كاذبة من العراق. ذكرت الصحيفة في افتتاحيتها أن الغرض من قرار مجلس الأمن الأخير ليس البحث عن أسلحة الدمار الشامل التي صنعها الرئيس العراقي صدام حسين وخبأها، إنما توفير فرصة أخيرة لإذعان العراق بشكل طوعي وتام لقرارات مجلس الأمن السابقة. تابعت الصحيفة أن العراق أعلن من جانبه أنه لم يصنع ولم يحصل على أسلحة دمار شامل نووية أو كيماوية أو بيولوجية خلال فترة غياب المفتشين عن العراق. لفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن التأكيد العراقي يتعارض مع أدلة جمعتها وكالات مخابرات غربية والأمم المتحدة، ما يدل على أن صدام يحاول العودة إلى لعبته القديمة في العرقلة والخداع، وهذا ما لن يوافق عليه الرئيس الأمريكي جورج بوش بحسب ما ورد في الافتتاحية. وترى الصحيفة أن ما يصدر عن بغداد من إشارات يجب أن يدفع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ورئيس طاقم التفتيش هانز بليكس إلى الشك بإمكانية السير بعملية التفتيش إلى أمام، بينما يبدو أنهما يعودان إلى نفس النمط القديم في التعامل مع عملية التفتيش بحسب الصحيفة الأمريكية. من ناحيتها نشرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية مقالا كتبه ريتشارد هوتيلت، جاء فيه أن صدام تراجع فقط لخوفه من هجوم أمريكي كاسح، حيث أن تمسكه بأسلحة الدمار الشامل لا يوازي تمسكه قوي بالسلطة. تابعت الصحيفة أن قرار مجلس الأمن رقم 1441 أعطى صدام فرصة أخيرة ليتخلص من أسلحته النووية والكيميائية والبيولوجية وما يرتبط بها من معدات وصواريخ بعيدة المدى، إلا أن القرار لن يشير إلى عبارة تغيير النظام. أضافت الصحيفة أن القرار أعطى المفتشين الحق في الذهاب إلى أي مكان وفي أي وقت، وحذر العراق من عواقب جدية إذا لم يتعاون، وبذلك يستمر التهديد الأمريكي للنظام العراقي. لكن صدام يملك أوراقا رابحة، منها ضعف المعارضة العراقية داخل وخارج العراق، وهو يملك جيشا وقوات أمن جاهزة، وبإمكانه الحصول على أموال كافية لتوفير الطعام والأدوية لشعبه من خلال برنامج الأمم المتحدة بحسب الصحيفة. وأضافت الصحيفة في مقالها أن التفتيش عن الأسلحة قد يستمر إلى فترات طويلة، يسعى صدام عند تحولها إلى عملية روتينية عادية إلى تطوير أسلحة محظورة من جديد. وحول التفتيش عن أسلحة العراق، نشرت صحيفة بوستن جلوب الأمريكية تقريرا كتبته إليزابيث نيوفر، أشارت فيه إلى أن رئيس طاقم التفتيش بليكس سيصل بغداد ليبدأ في البحث عن أسلحة محظورة، وهو مزود بمعدات متطورة وتفويض بنزع أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى التهديد بالحرب إذا لم يلتزم العراق. ومع ذلك فإن هانز بليكس سيواجه مهمة مستحيلة وفقا لما ورد في الصحيفة التي نقلت عن مفتشين وخبراء في نزع الأسلحة أن عدد المفتشين في أنموفيك قليل مقارنة بالمهمة الصعبة الضخمة التي كلفوا بها. ويخشى بعض الخبراء من قيام بليكس بخوض معارك قانونية وعدم اتخاذ موقف حازم في مواجهة صدام، بحسب الصحيفة التي نقلت عن ديفيد كي وهو مفتش سابق عن الأسلحة أن بليكس يفضل حل الخلافات عن طريق التفاوض. وفي سياق الحديث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، تقول الصحيفة إن مفتشي الأسلحة لن يتمكنوا من إثبات امتلاك العراق أسلحة محظورة دون معلومات استخبارية. من ناحيتها، نشرت صحيفة شيكاغو تريبيون مقالا حول ما يمكن أن يحدث إذا قررت الولايات المتحدة أن تخوض حربا ضد العراق. وجاء في المقال أن إدارة بوش تحاول تبسيط الجدل الدائر بشأن الحرب من خلال الحديث عن قدرات الجيش الأمريكي الهائلة التي ستسحق أي مقاومة، وعن تفكك متوقع للجيش العراقي وملاقات صدام لمصيره المحتوم ودخول العراق إلى حظيرة الأمم المتمدنة تحت وصاية أمريكية. لكن الصحيفة لاحظت وجود احتمالات أخرى يمكن أن تؤدي بالشعب الأمريكي إلى أن يستيقظ في يوم ما ليواجه دمارا لم يتصوره أبدا. وفي هذا الصدد لفتت الصحيفة إلى أن الحرب ستعني أزمة عالمية نتيجة لارتفاع أسعار النفط وقتال شوارع في بغداد وحرب أهلية بين جماعات عراقية، واحتلال صعب وطويل الأمد يعرض القوات الأمريكية إلى هجمات إرهابية. وتعتقد الصحيفة أن الأمريكيين يتطلعون إلى حرب خاطفة وسهلة تجعل العالم أكثر أمانا، بحسب صحيفة شيكاغو تريبيون التي أضافت أن عليهم أن يدركوا بأن هذه الحرب تحمل خطر حدوث كارثة ليس لها مثيل. وفي سياق متصل بالموقف من العراق، نشرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية مقالا لمحلل الشؤون السياسية والعسكرية لويس غولينو، قال فيه إن حربا تقودها الولايات المتحدة لن تكون عملية لحلف شمال الأطلسي الناتو، لكن أعضاء في الحلف سيساهمون في الحرب وسيلعب الحلف دورا هاما بعد انتهاء الحرب. ويسود اعتقاد بأن الحلف سيقود قوات لحفظ السلام، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن هذه الأمور ستبحث في اجتماع قمة الناتو الذي سيعقد في براغ يوم الخميس المقبل. وفي هذا الصدد نقلت صحيفة واشنطن تايمز عن سكرتير عام الحلف جورج روبرتسون أن لقاء القمة في براغ هو أهم لقاء في تاريخ حلف شمال الأطلسي.
إذاعة العراق الحر. إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق، حيث نستمع معا إلى مقابلة أجراها مراسلنا في باريس مع ممثلة التحالف الدولي للعدالة في فرنسا حول أهمية ندوة المهجرين العراقيين والمرحلين قسرا التي أقيمت في العاصمة الفرنسية. ومن سوريا واردنا تقرير موجز أعده مراسل إذاعة العراق الحر على ضوء ما جاء في تقرير فصلي نشرته جمعية حقوق الإنسان في العراق فرع سوريا. ومن اليمن واردتنا سيداتي وسادتي رسالة مؤثرة نقرأ عليكم نصها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، نحن مئات العوائل العراقية الهاربة من بطش النظام في بغداد، ونحن الآن في اليمن. لقد تقدمنا إلى مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لطلب الحماية، وقد مر على تقديمنا أكثر من سنة وبدون أي نتيجة، لا قبول ولا رفض، مما يعرضنا إلى مضايقات مسؤولي الإقامة في اليمن وتهديدهم لنا بالترحيل. إخواني، أرجوكم طرح قضيتنا في كل المنابر وعلى كافة الأصعدة لإنقاذ مئات العوائل هنا في اليمن ممن ليس لهم سبيل غير طلب الحماية. نشكركم على أي مساعدة أو خدمة تقدمونها. أما الآن فسننتقل بكم إلى باريس، حيث أجرى مراسل إذاعة العراق الحر شاكر الجبوري مقابلة مع السيدة فرانسواز بيري ممثلة التحالف الدولي للعدالة في فرنسا لتحدثنا عن أوضاع اللاجئين العراقيين في فرنسا.
قالت فرانسواز بيري ممثلة التحالف الدولي من أجل العدالة في فرنسا: أن ندوة المهاجرين العراقيين ومهجري الداخل كانت مناسبة مهمة اطلع من خلالها الكثير من المهتمين بتعقيدات الشأن العراقي من باحثين ومنظمات متخصصة على أوضاع المهاجرين وظروفهم القاسية التي أجبرتهم على ترك العراق، وبالتالي التعرف على الأعداد المتزايدة لهؤلاء والتي جعلت منهم ثاني فئة بعد الأفغان بكل ما ينطوي ذلك على تعقيدات إنسانية وسياسية وأمنية، خاصة مع صعوبة الحصول على ملاذ آمن بسبب تنوع الإجراءات الدولية، موضحة بأن كل هذه النتائج المؤلمة سببها المباشر سياسات نظام صدام حسين حسب وصفها، والتي تستهدف المواطنين بشكل رئيسي لاعتبارات لسنا في مجال التذكير بها على حد وصفها بحكم استمرار هذه السياسات من ناحية ومواصلة موجة الهجرة تسارعها عبر مختلف دول الجوار، هي خير دليل على ما أكده التقرير الختامي لهذه الندوة، والذي سيوزع تقول فرانسواز بيري على المنظمات والهيئات الدولية المختصة بشكل يسهل مهمتنا في تشكيل محكمة دولية لمحاكمة رموز النظام العراقي على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب العراقي على حد قولها. وعن واقع المهاجرين العراقيين في فرنسا بعد إغلاق مخيم سانغات قبل 3 أيام، أجابت فرانسواز بيري:
effectivement il y a un travail d'information à faire au niveau de la France pour effectivement les demandeurs d'asile irakiens qui fuient le régime puissent
أعتقد أن هناك الكثير من الجهد الإعلامي والسياسي الذي ينبغي القيام به من أجل تسهيل مهمة اللاجئين العراقيين في الحصول على حقوقهم في فرنسا، مؤكدة بأن إغلاق هذا المخيم وفي هذا الوقت بالذات يمثل مشكلة حقيقية، فهناك الكثير ممن وصلوا بعد الإغلاق ليجدوا أنفسهم في مهب الريح على حد وصفها، فهم فوجئوا بسرعة تنفيذ عملية إغلاق مخيم سانغات، فلا يجوز إغلاق الحدود الأوروبية قبل العمل على حل أسباب المشكلة في منابعها الأصلية، تضيف فرانسواز بري. ونحن كمنظمة دولية وبالتنسيق مع العديد من منظمات حقوق الإنسان، توضح فرانسواز بري، سنقوم بزيارة المهاجرين العراقيين للتعرف على أوضاعهم وما يمكن القيام به لتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية، وبشكل لا يخفف من جهودنا المنددة بسياسة خرق حقوق الإنسان التي يمارسها النظام في العراق على حد وصفها، مؤكدة بأن إغلاق سانغات هو بحد ذاته إساءة لسمعة فرنسا ومستقبل مسيرتها في الدفاع عن حقوق الإنسان. تجدر الإشارة إلى أن ندوة باريس التي نظمها التحالف الدولي من أجل العدالة في مركز الصحافة الدولية هي الأولى من نوعها من حيث الأهمية السياسية المباشرة، كون هذا المركز يتبع لوزارة الخارجية الفرنسية، إضافة إلى مشاركة مسؤولين فرنسيين ودوليين على مستوى خاص من الأهمية. وفي السياق ذاته فإن الأصوات المنددة بإغلاق مخيم سانغات في تصاعد مستمر، فقد أعلن عمدة المدينة الشيوعي جاكي هانين معارضته لقرار الإغلاق بالقول علينا الاطلاع بكل المسؤوليات لإجبار الحكومة على تغيير موقفها، خاصة وأنها أغلقت سانغات قبل الموعد المحدد في نيسان المقبل، فلا يجوز ترك المهاجرين في الشوارع ولأي سبب كان على حد قوله. فهذه المشكلة الإنسانية، يضيف هانين، تتجاوز في أبعادها قدرات هذه المدينة، مما ينبغي التفكير معه بجهد وطني واسع. وفيما لم يصدر عن وزير الداخلية الفرنسي نيكولاس ساركوزي أي توضيحات لهذا الاستعجال في إغلاق سانغات، فأن التخمينات الأمنية تتحدث عن نزوح واسع للمهاجرين صوب باريس، قد يصل العدد فيه إلى 5000 نسمة وفي وقت سريع جدا، ومن هنا سيكون الضغط الإعلامي والسياسي والأمني قريبا من مصدر القرار الرسمي الفرنسي سواء في وزارة الداخلية أو قصر الإليزي. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
وفيما يلي عرض وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جنبلات شكاي عن التقرير الفصلي التاسع الذي أصدرته الجمعية العراقية لحقوق الإنسان فرع سوريا عن حالة حقوق الإنسان في العراق في الفترة من بداية شهر آب إلى نهاية شهر تشرين الأول الماضي.
أكدت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان فرع سوريا أن ظاهرة التدهور الشامل لحالة حقوق الإنسان في العراق استمرت خلال الأشهر الثلاث الماضية آب وأيلول وتشرين الأول، وألقت حالة الترقب والقلق التي يعيشها الشعب العراقي بسبب الأوضاع السياسية السائدة في المنطقة وأبرزها الاستعدادات العسكرية والأمنية التي تقوم بها السلطة نتيجة التهديدات الأمريكية بتغيير النظام في العراق، ألقت هذه الظروف بظلالها على مجمل الأحوال العراقية. وقالت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان فرع سوريا في تقريرها الفصلي الأخير الذي وصل نسخة منه إلى إذاعة العراق الحر إن الظروف السابقة أدت إلى تفاقم الأزمات الموجودة أصلا في مجالات الأحوال المعيشية، الرعاية الصحية والأوضاع التربوية، حيث بدأت السنة الدراسية والمؤسسة التعليمية تفتقر إلى المقومات الضرورية التي تتطلبها العملية التربوية. وتحدث التقرير عن أبرز الأحداث التي جرت أخيرا في العراق، وقال إن السلطة نظمت حملة إعلامية وشعبية واسعة سبقت الاستفتاء لولاية جديدة لرئيس النظام الحاكم صدام حسين في 15 من تشرين الأول الماضي، في ظل الغياب الكامل للحقوق الأساسية للمواطن العراقي وفي غياب التنافس بين مرشحين يتمتعون بحقوق متساوية واقتصار الترشيح على شخص واحد وانعدام السرية في التصويت وربط البطاقة التموينية بالبطاقة الانتخابية. وأضاف التقرير ضمن هذه الظروف أقدمت السلطة الحاكمة في العراق على القيام بحملة إعدامات طالت الكثير من المواطنين العراقيين، عقبها في 20 من تشرين الأول الماضي اصدار مجلس قيادة الثورة قرار عفو تميزت الأجواء التي احاطته مقارنة بالقرارات السابقة بالصخب الإعلامي الذي رافق تنفيذه. كما تناول تقرير الجمعية العراقية لحقوق الإنسان فرع سوريا أجواء المناقشات التي سبقت إصدار القرار 1441 الخاص بعودة المفتشين. وقال التقرير إن التهديدات الأمريكية بشأن الحرب على العراق ساهمت بقيام حركة دبلوماسية شملت مجمل الدول ونشأت عنها حركات شعبية واسعة في دول أوروبية بالإضافة إلى أمريكا معارضة لهذا التوجه. وشهد مجلس الأمن الدولي مناقشات من أجل إصدار قرار جديد حول العراق. وتلاحظ الجمعية العراقية لحقوق الإنسان فرع سوريا بأن مناقشات مجلس الأمن الحالية والسابقة لم تتناول بأي شكل من الأشكال القرار 688 الذي أصدرته العام 91، وهو القرار الوحيد من عشرات القرارات التي أصدرها المجلس الذي يتعلق بحقوق الإنسان في العراق، ولم تسعى إلى تطويره بإيجاد أي آلية مناسبة من أجل تطبيقه، بل جرى تناسيه رغم المطالبات الواسعة خلال السنوات السابقة والتي تقدمت بها منظمات وشخصيات عراقية ومنظمات دولية ناشطة في مجال حقوق الإنسان. وتحدث تقرير الجمعية العراقية لحقوق الإنسان عن قرار العفو الأخير الصادر في 20 من تشرين الأول الماضي بتوقيع الرئيس صدام حسين. وبعد أن نشر التقرير النص الكامل للعفو وجميع البيانات الصادرة بحقه من الجمعيات الحقوقية العراقية في المهاجر، أوضح بأن العديد من الذين أطلق سراحهم بعد العفو نقلوا إلى المستشفيات، وتأكد للجمعية العراقية لحقوق الإنسان فرع سوريا وفاة المدعو صاحب الحكيم بعد فترة قصيرة من إطلاق سراحه. وقال التقرير إن هذا الحادث يدفع الجمعية العراقية لحقوق الإنسان إلى التذكير بجرائم التسميم التي مارستها السلطة وأجهزتها الأمنية خلال السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي بحق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والتي أدت إلى وفاة الكثير منهم بظروف غامضة بعد إطلاق سراحهم. وكشفت التحليلات التي أجريت على بعضهم في مختبرات ومستشفيات دولية ممن ساعدت الظروف على خروجهم إلى خارج العراق عن تسممهم بمادة الثاليوم والذي أطلق عليه عالميا صفة السم العراقي. وقال التقرير إن الأغذية كانت تستخدم في جميع الحالات وسيلة لدس هذه السموم وإعطائها إلى السجناء قبل خروجهم من المعتقلات بساعات قليلة، وفي بعض المرات جرى استخدام الحقن الطبية كوسيلة ثانية تحت ذريعة تلقيح المعتقلين ضد الأوبئة والأمراض. وذكر تقرير الجمعية أسماء العديد من الضحايا الذين قامت السلطة بوضع السم لهم ولقوا حتفهم بعد أيام قليلة من إطلاق سراحهم. كما ذكر التقرير أسماء آخرين تم إنقاذهم بعد أن نجحوا في مغادرة العراق، ومنهم الزميل سامي شورش وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي والدكتور محمود عثمان الذين جرت عملية تسميمهم بالثاليوم بواسطة اللبن في 24 من تشرين الثاني العام 87، وتمت معالجتهم في مستشفى بريدج بلندن على نفقة منظمة العفو الدولية. كما تطرق تقرير الجمعية العراقية لحقوق الإنسان فرع سوريا لمعاناة طالبي اللجوء العراقيين في لبنان وإلى الواقع الاقتصادي السيء داخل العراق، ونشر أيضا قوائم ضمت أسماء 54 من ضحايا الإعدام شنقا أو رميا بالرصاص خارج نطاق القضاء من العسكريين والمدنيين قبل قرار العفو الأخير. جنبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
ها هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
اجمل جميلات الكون، انت عالكل حلوة اليوم.